طيب، تخيل معايا لو قلتلك إن محاولة اختراق أو يعني مجرد التعديل البسيط على الصندوق البلاستيكي الأنيق الموجود تحت شاشتك ممكن حرفياً تدفعه إنه يقلي دوائره الإلكترونية بصدمات كهربائية؟
يعني يحرقوا نفسه من الداخل.
بالضبط. اليوم بين أيدينا تقرير فني حصري وشامل جداً من منصة تاكن جيم، صادر في 27 من أغسطس 2026.
تقرير دسم جداً بصراحة.
جداً. التقرير ده بيثبت بما لا يدع مجال للشك إن أجهزة الألعاب المنزلية من الجيل التاسع زي البلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريز ما عادتش مجرد يعني حواسيب مصغرة، دي أصبحت قلاع عسكرية رقمية،
قلاع حقيقية. نعم.
فمهمتنا اليوم في النقاش المتعمق ده إننا نفكك التقرير ده، يعني نفصل الحقائق الهندسية عن الشائعات اللي بنشوفها كل يوم على الإنترنت.
صحيح.
ونوضح ليه التعديل ما عادش مجرد خدعة برمجية بسيطة بتعملها في البيت، بل أصبح بمثابة انتحار فيزيائي لجهازك اللي يعني دفع فيه مئات الدولارات.
ننسى تماماً الطريقة اللي بتعمل بيها الحواسيب الشخصية المفتوحة اللي متعودين عليها.
يعني البي سي العادي.
بالضبط، البي سي العادي. التقرير بياخدنا مباشرة لبنية النظام من الداخل، حيث يعني المعالج الرئيسي أو اللي بنعرفه بالX86 ما عندوش السيطرة المطلقة على الجهاز.
لحظة، يعني المعالج الرئيسي مش هو اللي بيتحكم في كل حاجة؟
لا خالص، في كيان تاني تماما بيعمل في الظل. التقرير بيسميه المعالج المساعد الأمني، زي تقنية AMD BSB أو Arm Trust Zone.
واو.
المعالج الصغير ده بيعمل بنظام تشغيل مصغر ومعزول تماما عن العالم الخارجي، وهو اللي بيمتلك الكلمة العليا فعليا.
طيب هو وظيفته ايه بالظبط لو هو معزول كده؟
وظيفته الأساسية هي إدارة شيء بيعرف بجذر الثقة العتادي.
جذر الثقة؟
نعم، الهاردوير روت اوف تراست. احنا هنا مش بنتكلم عن مفاتيح تشفير مخزنة في ملف برمجي تقدر يعني تمسحه او تعدله. دي مفاتيح محفورة فيزيائيا داخل طبقات السيليكون نفسها أثناء عملية التصنيع.
محفورة في السيليكون؟
أيوة، فيزيائيا لا يمكن تعديلها ولا يمكن حتى قراءتها من قبل المعالج الرئيسي.
طيب خليني أحاول أستوعب ده، يعني الأمر كأنه المعالج الرئيسي ده هو مدير شركة، مدير قاعد في مكتبه الفاخر عشان يصير الأعمال اليومية ويشغل الألعاب وكده.
جميل.
لكن المعالج الأمني ده هو حارس أمن متشكك جدا، واقف على باب القبو تحت.
بالظبط.
الحارس ده مش بيثق في المدير أصلا، وبيتحقق من هوية كل شخص وكل سطر برمجي بيحاول يمر من خلاله إنه يطبق بصمته مع بصمة محفورة حرفيا في جدار المبنى.
تشبيه ممتاز جدا.
وحتى يعني لو حد قدر يخترق مكتب المدير فوق مش هيقدر أبدا يفتح القبو، لأن الحارس بيفصل بينهم رياضيا وهندسيا. صح كده؟
صح جدا. بس يعني الفارق الجوهري هنا في التشبيه بتاعك هو إن حارس الأمن ده ما يعرفش حتى شكل وش المدير.
ما بيشوفوش أصلا.
بالظبط، هو بيثق فقط في العمليات الرياضية والتوقيعات الرقمية. والتقرير بيشير لشيء مهم جدا هون، وهو إنه الحارس ده بيمتلك أدوات يعني قاسية جدا عشان يفرض سيطرته.
أدوات زي إيه؟
أبرزها حاجة اسمها الصمامات الإلكترونية أو الـ AV Users.
سمعت عنها دي.
شوف، في الأجيال القديمة من الأجهزة كان ممكن بسهولة تخدع النظام عشان تنزل نسخة قديمة من نظام التشغيل.
أيوة، عشان تعمل داون جريد وكسر حماية وكده.
بالضبط، لأن النسخ القديمة بيكون فيها ثغرات. لكن اليوم لما بتعمل تحديث لجهازك بشكل رسمي، المعالج الأمني ده بيصدر أمر بإرسال شحنة كهربائية دقيقة جدا. ومقصودة عشان تحرك سلك مجهري داخل شريحة السيليكون.
لحظة واحدة، التحديثات بتحرق أجزاء من الشريحة بجد؟ يعني فيزيائيا؟
نعم، احتراق فيزيائي وتلف دائم. ولما الجهاز بيعيد الإقلاع بيقوم بحساب عدد الصمامات اللي اتحرقت دي. لو العدد مش متطابق مع متطلبات نظام التشغيل الجديد، الجهاز بيتوقف عن العمل فورا.
أنا مش قادرة أصدق، ليه المهندسين يلجأوا للتدمير المادي ده؟ يعني ألا يمكنهم ببساطة إنهم يحطوا قفل برمجي يمنع العودة للنسخ القديمة وخلاص؟
ما هو الأقفال البرمجية دي ممكن تتجاوزها أو تمسحها.
فهمت.
يعني لو المهاجم وصل لمستوى النواة بيقدر يعيد برمجتها. لكن التدمير الفيزيائي للصمام ده يعني قطع الدائرة الكهربائية للأبد.
مستحيل تصلحه.
بالضبط، أنت ما تقدرش تعيد برمجة سلك مقطوع. ودي الفلسفة الهندسية الحديثة دلوقتي، حماية الأجهزة عبر تغيير حالتها المادية عشان تتوافق مع التحديثات. وده بيخلي عملية التراجع مستحيلة تماماً، لأن المكون المادي اللي بيسمح بالتراجع ده ببساطة ما عادش موجود في الوجود.
طيب لو كانت الجدران الأمنية دي بالمستوى ده من القسوة وانعدام التسامح، فهذا يعني ده بيفسر تماماً ليه مجتمع اللاعبين أصيب بالذعر لما ظهرت أسطورة قنبلة سي.
قنبلة سي؟ السي بومب دي عملت ضجة كبيرة جداً.
اللاعبين كانوا عارفين بالفعل إن أجهزتهم مش بترحم، ففكرة وجود بطارية تدمر الجهاز من الداخل يعني بدت منطقية جداً بالنسبة لهم.
صحيح.
خليني أضعك في صورة اللي كان بيتداول وقتها. قيل إن الشركات دي حطت بطارية صغيرة كده بحجم العملة المعدنية على لوحة الأم، وإذا البطارية دي ماتت الجهاز بيتوقف عن تشغيل أي لعبة.
حتى لو كانت على أسطوانة؟
بالظبط، حتى لو قرص مدمج ما لم تتصل بخوادم الشركة. طيب أنت بتقول إن التقرير بينفي وجود مؤامرة، بس بطارية صغيرة تعطل جهاز كامل؟ ده بيبدو كأنه تقادم مخطط له أو فخ متعمد عشان يجبرونا نفضل متصلين بالإنترنت طول الوقت. إزاي ده ما يكونش مؤامرة؟
هو الموقف كان يبدو كده فعلاً، بس اللي حصل فعلياً وبناءً على التحليل الجنائي للأكواد اللي التقرير وثقه، ده ما كانش فخ لحماية الحقوق الرقمية خالص.
ومال كان إيه؟
كان خلل كارثي في هندسة شيء اسمه منطق التحقق من الطابع الزمني.
التايم ستامب.
بالضبط. البطارية اللي بنتكلم عنها دي اللي هي سيموس CR2032،
أيوة،
وظيفتها الوحيدة هي تشغيل ساعة الوقت الفعلي RTC لما يكون الجهاز مفصول عن الكهرباء.
تمام.
فنظام التشغيل كان متبرمج عشان يربط بين الساعة دي وبين نظام الجوائز التروفيز بتاع الألعاب.
عشان التروفيز؟ أيوة.
الهدف كان بريء جدا من الناحية الأمنية. كانوا عايزين يمنعوا اللاعبين من إنهم يتلعبوا بوقت الجهاز عشان يحصلوا على جوائز مرتبطة بتواريخ معينة بشكل غير شرعي.
طيب أنا أقدر أفهم الرغبة في حماية مصداقية الجوائز دي، بس يعني إزاي ده تطور لمنع تشغيل اللعبة كلها؟ ده شيء غريب جدا.
وهنا يكمن الخلل البرمجي اللي عمل الشائعة دي كلها. لما البطارية بتموت الساعة بتفقد إعداداتها وترجع لزمن الصفر. فالنظام متصمم بحيث يطلب مزامنة الوقت من خوادم الإنترنت أول ما يكتشف التناقض ده.
أيوة.
المشكلة بقى إن في غياب الإنترنت المهندسين ما كتبوش استثناء برمجي يسمح بتجاهل الجوائز وتشغيل اللعبة.
يعني ما عملوش خط بديلة للعبة نفسها.
بالظبط. بدلا من كده النظام كان بيعامل التناقض الزمني ده كخطأ فادح في بيئة التشغيل، فبيقوم يوقف العملية كلها.
واو.
فالخطأ ما كانش في رغبتهم بمنع اللعب، لكن في الاعتماد المفرط والخاطئ على سلسلة مصادقة محتاجة شبكة عشان تحل مشكلة ثانوية جدا زي الجوائز.
طيب وكيف تم كشف الفوضى دي؟ لأن أنا أتذكر وقتها إن الإنترنت كان بيغلي لشهور والشركات كانت يعني صامتة تماما في البداية.
التقرير هنا بيوصل التسلسل الزمني الدقيق للأزمة دي ويوضح قوة الحوار التقني المفتوح بين الناس. يعني في مارس من عام 2021 مش الشركات هي اللي أعلنت عن المشكلة.
مين اللي أعلن؟
مجموعة من الباحثين الأمنيين المستقلين في مجتمع اللاعبين نفسهم. الباحثين دول فرغوا بطاريات أجهزتهم وبدأوا يراقبوا سلوك النظام بأدوات تحليل الشبكة.
عملوها تجربة عملية يعني.
بالضبط. وقدموا توثيق فني صارم بيثبت إن انقطاع الاتصال بخادم الوقت هو اللي بيؤدي لفشل الإطلاق.
وده أكيد شكل ضغط كبير على الشركات.
ضغط هائل. التوثيق العلني والشفاف ده خلى هندسة البرمجيات في سوني تضطر في يونيو 2021 إنها تراجع شفرة المصدر وتحدد سبب الخلل ده.
والحل نزل إمتى؟
النتيجة كانت في سبتمبر 2021. نزلوا التحديث 9.0 للبلايستيشن 4 والتحديث 21.02 للبلايستيشن 5.
طيب التحديثات دي عملت إيه بالظبط؟ هل شالوا نظام الجوائز خالص؟
لا ما شالوش التروفيز، هم بس عدلوا منطق الاستجابة للخطأ. يعني التحديث فصل عملية المصادقة على الألعاب عن ضرورة مزامنة الساعة. فدلوقتي لو البطارية ميتة ومفيش انترنت النظام بيسيب الجوائز بدون طابع زمني دقيق، بس بيسمح لك تشغل اللعبة عادي سواء كانت رقمية أو على قرص.
يعني التقرير بيسلط الضوء على الحادثة دي عشان يثبت إن مجتمع البحث التقني ممكن يجبر الكيانات الضخمة دي إنها تصحح مسارها، صح؟
بالظبط، ومن غير الحاجة لتوزيع أدوات كسر حماية غير قانونية.
طيب ده انتقال مثير جدا للاهتمام. لو كانت مشكلة الأوفلاين دي اتحلت وبقى بإمكاننا نلعب من غير اتصال، فده معناه إن اللعبة بقت في إيدينا بالكامل.
صحيح.
وهنا بقى بنطرح سؤال بديهي جدا، بمجرد ما اللعبة تشتغل وتتحمل في ذاكرة الجهاز، إيه اللي يمنع أي شخص من إنه يربط أداة تحليل بشفرة اللعبة دي وينسخها أو يعدل عليها؟
سؤال مهم.
التقرير بيذكر الاسم اللي يعني يعتبره الكثيرين الشر المطلق في عالم الألعاب، تقنية دينوفو.
دينوفو طبعا.
معظم اللاعبين بيعتقدوا إن دينوفو ده مجرد برنامج سخيف كده بيزعجك بطلب الاتصال بالإنترنت عشان يتأكد إنك اشتريت اللعبة، وإنه بيبطئ أداء الجهاز وكده.
هو شوف، التبسيط ده بيخطئ فهم طبيعة دينوفو الهندسية تماما. دينوفو في جوهره مش مجرد أداة لإدارة الحقوق الرقمية DRM بالطريقة التقليدية اللي بتتحقق بس من ملكية الحساب.
أمال هو إيه بالظبط؟
التقرير بيوصفه بدقة على إنه غلاف مضاد للتلاعب، Anti-Tamper.
مضاد للتلاعب.
هو ما بيهتمش كتير بمين اشترى اللعبة على قد ما بيهتم بمنع أي شخص من التدخل في الشفرة الأصلية للعبة وهي شغالة. والآلية اللي بيستخدمها عشان يعمل كده يعني معقدة بشكل يثير الدهشة.
إزاي بتشتغل؟
بتعتمد على تقنية بتعرف بالتعتيم الديناميكي عبر آلة افتراضية مخصصة أو الكاستر في ام اوفوسكيشن.
طيب خلينا نتوقف هنا لحظة. مصطلح التعتيم الديناميكي ده بيبدو معقد جدا.
هو معقد فعلا.
بالنسبة لنا كأشخاص مش بنكتب شفرات برمجية معقدة كل يوم، إزاي التعتيم ده بيبدو فعليا داخل ذاكرة الوصول العشوائي؟
طيب بصي، لما مطور اللعبة بيكتب الوظائف الحساسة زي فيزياء اللعبة أو أنظمة التحقق، الأوامر دي بتنكتب بلغة بيفهمها المعالج مباشرة.
تمام.
اللي بيعمله دينوفو بقى إنه بياخد الأوامر القياسية دي ويجردها ويعيد كتابتها بلغة مش موجودة أصلا في أي معيار تقني عالمي.
واو، بيخترع لغة جديدة يعني.
بالظبط. وبعدين بينشئ آلة افتراضية مؤقتة داخل ذاكرة الرام، عبارة عن معالج وهمي صغير وظيفته الوحيدة هي إنه يفك تشفير اللغة الغريبة دي ويترجمها للمعالج الرئيسي في الوقت الفعلي.
إذن يعني الأمر كأنك بتحاول تقرأ كتاب، بس في كل مرة بتقلب فيها الصفحة لغة الكتاب نفسها وقواعدها النحوية بتتغير. وفي مترجم قاعد جنبك بيمسلك بالمعنى، وبمجرد ما تسمعه المترجم ده بينسى اللغة دي تماما وبيبتكر لغة جديدة للصفحة اللي بعدها.
التشبيه ده بيلامس جوهر الفترة بالظبط. التعتيم هنا ديناميكي يعني بيتغير باستمرار. لو حاول مخترق مثلا انه يستخدم مصححات الاخطاء او الديباجرز عشان يجمد اللعبة في لحظة معينة ويقرأ الذاكرة عشان يعرف ازاي بتشتغل، دينوفو بيكتشف التدخل ده فورا.
بيكتشفه ازاي؟
الغلاف ده بيمتلك محفزات لسلامة وقت التشغيل، بتفحص البيئة باستمرار، وفي اللحظة اللي بترصد فيها أي أداة غريبة بتحاول تتصل بالذاكرة، هي مش بس بتمنعها.
بتعمل إيه؟
بتقوم بإنهاء التطبيق وإغلاق اللعبة فوراً عشان تدمر البيانات المؤقتة، وتخلي عملية التحليل العكسي شبه مستحيلة.
معقول؟ يعني بتقفل كل حاجة في وشك؟
بالظبط، فوراً.
طيب، مع وجود كل ده يعني حارس أمني لا يرحم بيحرق أجزاء من الشريحة وغلاف ديناميكي بيغير لغة الشفرة في أجزاء من الثانية؟
صحيح.
ليه بنشوف مرآة الفيديوهات التعليمية على يوتيوب وغيره لأشخاص بيدعوا إنهم نجحوا في عمل جيل بريك أو كسر حماية للأجهزة دي؟
الفيديوهات دي مشكلة كبيرة.
يعني بالنسبة للمستخدم العادي الفيديوهات دي بتبدو مغرية جدا، مجرد خطوات بسيطة وبرامج مجانية بتنزلها، لكن التقرير بيخصص قسم كامل لجدول المخاطر الفنية.
بالظبط، قسم كامل للمخاطر.
أنا عايز أفهم منك التكلفة الحقيقية للموضوع ده. أنت ذكرت من شوية إن في تدمير فيزيائي، إزاي برنامج ممكن يدمر جهاز مادي؟
هنا بقى بنوصل لأخطر نقطة في تقرير تيكن جيم. محاولة تطبيق الشروحات المنتشرة دي معناها إنك بتحاول تستغل ثغرة في النواة أو الكرنيل إكسبلويت عشان تسيطر على النظام. وبمجرد ما تعمل كده الجهاز بيفقد استقراره الهيكلي تماماً. أول كارثة هي اللي اتكلمنا عنها بخصوص الإيفيوزز أو الصمامات
اللي بتتحرق.
أيوة، لأن بعض الثغرات دي بتؤدي لإرسال أوامر خاطئة للمعالج الأمني، فبتتسبب في حرق عشوائي للصمامات دي، وساعتها الجهاز مش هيقوم تاني ابدا،
يعني هيموت تماما.
او الكيرنل بانكس.
يعني ايه كيرنل بانكس؟
لما النواه بتنهار بسبب اكواد غير مستقره، هي مش بس بتجيب لك شاشه زرقاء وتقف، لا، هي بتفقد السيطره على وحدات تنظيم الجهد الفي ار امز.
لحظه واحده، هل انت تقصد ان انهيار برمجي عادي ممكن يرسل صدمه كهربائيه؟
بالظبط.
ازاي شفره برمجيه ممكن تولد شحنه تدمر الهاردوير؟
شوف، المعالجات الحديثة مش بتشتغل بجهد كهربائي ثابت زي زمان، النظام البرمجي هو اللي بيقول للوحة الأم هي محتاجة طاقة قد إيه في كل جزء من الثانية بناء على الحمل العتادي بتاعها.
فهمت.
فلما أنت بتتسبب في انهيار النواة، نظام تنظيم الجهد ده بيعمى تماماً، ما بيبقاش شايف حاجة. ففي أجزاء من الثانية ممكن المعالج يطلب طاقة قصوى ومفيش نظام برمجي يكبحه.
واو.
فده بيرسل صدمات جهد كهربائي حادة جداً وعنيفة اللي هي الفولتج سبايكس، ودي بتضرب متحكمات التخزين وتحديداً متحكمات الـ NVMe والناند
اللي هي الذواكر السريعة جداً دي.
أيوة، الذواكر دي حساسة جداً للتغيرات الكهربائية، والصدمة دي بتعدي لتدهور خلايا الفلاش بسرعات هائلة، يعني أنت حرفياً بتقلي اللوحة الأم بالكهرباء غير المنظمة.
يا إلهي، إذن أنت مش بس بتخطر بتخريب نظام التشغيل أو سوفتوير، لأ أنت بتطهو مكونات التخزين بجهد كهربائي عشوائي.
حقيقي بتطهوها.
طيب، وماذا عن الحرارة؟ أليس من المفترض أن المراوح بتشمي الجهاز؟ يعني المبرر الشائع دايماً للتعديل في مجتمعات اللاعبين هو إمكانية رافع سرعة المراوح عشان تزيد التبريد.
الاعتقاد ده بيؤدي لنتائج عكسية تماماً.
إزاي؟
التلاعب بمستوى النواة بيعطل المعايرة الدقيقة لمستشعرات الحرارة الأصلية اللي الشركة مصممها، فالتبريد المفرط أو المتذبذب ده بيسبب تقلصات وتمددات حرارية سريعة جداً. التقرير بيؤكد أن التقلصات دي بتؤدي لظهور شروخ وكسور دقيقة جداً، مايكرو فراكتشرز، في نقاط اللحام الخاصة بشريحة المعالج الـ APU.
لحام المعالج نفسه بيكسر؟
بالظبط، وده تلف مادي لا يمكن إصلاحه إطلاقاً إلا لو غيرت الشريحة كلها.
وفوق كل الدمور المادي ده اللي ممكن يحول الجهاز، يعني القطعة معدنية صامتة في النظام القياس عن بعد التليمتري، أليس كذلك؟
نعم، التليمتري ده قصة تانية. الأجهزة دي بتتواصل مع خوادم الشركة باستمرار عبر حزم بيانات دقيقة ومخفية. في اللحظة اللي النظام بيرصد فيها أي تعديل غير متوافق في الذاكرة أو النواة، بيقوم تلقائياً بتمييز معرف الجهاز الفريد الكونسول اي دي.
وده بيعمل حظر؟
حظر مائم على مستوى العتاد نفسه، الباند. لا تحديثات، لا لعب جماعي أونلاين، ولا حتى وصول لمكتبة الألعاب الرقمية اللي انت أصلاً دافع تمنها.
يعني بتخسر كل ألعابك.
بالظبط، والأهم من كده، الجهاز بيفقد قيمته تماماً لو حاولت تبيعه في السوق السنوية، لأنه بقى محظور مركزياً ومحدش هيشتريه.
طيب، دي رسالة يعني المفروض تكون واضحة جداً لكل شخص بيسمعنا دلوقتي. تعديل جهاز من الجيل التاسع اليوم ما عادش بيقتصر على برمجيات مقرصنة زي ما كان بيحصل من 15 سنة مثلاً.
صحيح، اختلف الوضع تماماً.
إنه حرفياً انتحار مالي وتقني متكامل. ولكن هذا الجدار الأمني المنيع بضعنا قدام جدار تاني ممكن يكون أكثر تعقيداً.
اللي هو؟
لو كانت هندسة الأجهزة بتمنع النسخ الاحتياطي بأي شكل، ولو كان كسر الحماية بيذيب اللوحة الأم فعلياً، إزاي هيكون شكل المستقبل؟
أنت قصدك على معضلة 2035؟
بالظبط، التقرير بيسميها معضلة عام 2035. إحنا بنتحرك بسرعة جنونية نحو مستقبل تنعدم فيه الأقراص المادية، كل شيء هيبقى رقمي.
صحيح، المستقبل السحابي.
فماذا سيحدث لما تقرر الشركات دي في المستقبل إنها تغلق خوادم المصادقة للأجهزة دي؟
دي بقى النقطة اللي بيتحول فيها النقاش بتاعنا من الهندسة للحفظ الثقافي. مشكلة الحفظ الرقمي أو الديجيتال بريزرفيشن أصبحت أزمة حقيقية جداً.
شفناها قبل كده، صح؟
أيوة، إحنا شفنا إرهاصات الأزمة دي لما تم إغلاق متاجر بلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360.
صح،
مجرد أن مهندس واحد قام بإيقاف تشغيل خادم أدى لفقدان آلاف الألعاب والتجارب الرقمية دي للأبد، وما بقتش قابلة للتحميل أو الشراء خلاص.
يعني مع أجهزة الجيل التافع المعزولة بالكامل دي، واللي بتعتمد بكثافة على الاتصال بخوادم المصادقة حتى لتفعيل ميزات بسيطة، الأزمة أكيد هتتضاعف.
هتتضاعف جداً.
لكننا في نفس الوقت ما نقدرش نعتمد على القرصنة اللي أنت لسه قايل إنها بتدمر الأجهزة كوسيلة وحيدة لإنقاذ الفن الرقمي ده من النسيان.
بالضبط، القرصنة مش حل.
يعني لازم يكون في حل قانوني ما يضيعش اللاعبين بين مطرقة تدمير الأجهزة وسندان فقدان الألعاب، صح؟
التقرير بيوضح خط فاصل ومهم جداً بين القرصنة وبين الأرشفة.
إيه الفرق بينهم؟
القرصنة هي تعديل مدمر بغرض التهرب المالي، إنك تلعب ببلاش. أما الأرشفة فهي ضرورة تاريخية عشان نحفظ التراث ده. فالحل المقترح بيتمحور حول الاستثناءات القانونية. في حاجة ملحة دلوقتي لتوسيع الإعفاءات ضمن قوانين زي قانون الألفية لحماية حقوق الطبع والنشر الرقمية الـ DMCA.
يعني نغير القوانين عشان تسمح بالأرشفة؟
بالضبط، احنا محتاجين تشريعات تسمح للمتاحف والمؤسسات الأرشفية غير الربحية إنها تكسر الحمايات دي بس بشكل قانوني.
للمؤسسات بس.
أيوة،
وإنشاء محاكيات وبروتوكولات أرشفة معتمدة. الهدف هو إننا ما نسيبش عبء حفظ التراث ده للهواة اللي بيقامروا بأجهزتهم في بيوتهم.
صحيح.
بل نخلي مؤسسات تمتلك الأدوات الفنية والقانونية لسحب البيانات دي وحفظها للأجيال القادمة بشكل آمن.
إذن إحنا بالفعل بنقف على مفترق طرق حاسم جدا هنا. التكنولوجيا العبقرية اللي بتحمي أجهزتنا اليوم من الاختراقات الخبيثة وبتضمن استقرار النظام هي نفس التكنولوجيا اللي ممكن تمحو تاريخنا الرقمي بأكمل بكرة لو ما تدخلتش القوانين لإنشاء مسارات آمنة للحظر.
تلخيص دقيق جدا للموقف.
يعني يمكنني تلخيص التحليل الرائع ده باستنتاج غير مباشر اقتبسه التقرير من رئيس المهندسين في المنصة مجيد قرباني نجاد. قال إيه؟ التعليم في مجال الأمن السبراني والفهم العميق للأنظمة هما خط الدفاع الأول لحماية استثماراتنا.
مقولة في محلها بصراحة.
يعني لما نفهم ليه صممت الجدران الأمنية دي ندرك مدى حماقة المخاطرة بأجهزة متطورة وبرمجيات غير موثوقة لمجرد فضول مؤقت أو توفير كم دولار.
المعرفة التقنية هي الدرع الحقيقي للمستخدم. فهم الآليات دي بيزيل سحر الشائعات وبيضع الحقائق الهندسية في مكانها الصحيح، وده بيحمي المستهلك في النهاية من أنه يدمر جهازه بإيده.
بالضبط. طيب لقد كانت يعني رحلة غوص عميقة جدا داخل أروقة السيليكون وخوارزميات التشفير، ولكن قبل ما ننهي النقاش المتعمق ده دعونا نترككم بزاوية تانية كده للتأمل بناء على كل اللي طرحناه.
تفضلي.
إحنا ناقشنا إزاي قدر الباحثين المستقلين عبر الشفافية والضغط الإيجابي إنهم يجبروا الشركات الكبرى على تغيير الشفرات وحل مشكلة بطارية اللوحة الأم.
أيوة، عشان ينقذوا الألعاب اللي بنمتلكها فعلياً على الأقراص المادية، ولكن مع مضي الصناعة بأكملها بثبات نحو مستقبل سحابي بحت واختفاء محركات الأقراص تماماً من الأجيال القادمة، إذا فشلنا اليوم في تأسيس التشريعات دي اللي بتسمح للمتاحف بامتلاك مفاتيح فك التشفير، هل هيجي يوم في المستقبل القريب يصبح في تاريخنا الرقمي التفاعلي بأكمنه واللي أنفقنا عليه مليارات الدولارات وساعات لا تحصى مجرد شاشات سوداء مشفرة بعناد؟
سؤال مخيف الحقيقة. شاشات بتنتظر مفتاح مصادقة من خادم تم تدميره وإحالته للتقاعد من عقود؟ نترككم مع هذا التساؤل العميق. شكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء في نقاش متعمق قادم.